الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الدرس السابق هناك موردان يسقط فيهما الأرش دون الرد. المورد الأول لو كان العوضان من الأجناس الربوية، التوجيه هل يجوز أخذ مثل بيع كيلو حنطة جيد بكيلو حنطة رديء؟ قلنا قد يقال لا يجوز أخذ الأرش، لأنه عليكم السلام ورحمة الله يستلزم الزيادة الموجبة للربا، ولكن العلامة رضوان الله عليه قال عليكم السلام ورحمة الله قال بأنه يمكن أن يقال يجوز، وذلك لأن هذه الزيادة زيادة ليست في الابتداء وإنما بعد ذلك، وأدلة الربا لا تحرم مثل هذه الزيادة البعدية. ثم الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه أوضح هذا الكلام بالمقدمتين اللتين ذكرناهما بالأمس. المقدمة الأولى فهذا يكون في التفتولة حتى حينئذ نربط بحثنا. المقدمة الأولى أن الأرش عليكم السلام ورحمة الله ليس جزءا من أحد العوضين، وإنما هو مجرد غرامة من قبل الشارع. المقدمة الثانية ما دام الأرش ليس جزءا بل غرامة لا يستلزم ذلك الزيادة الربوية، وكلتا المقدمتين أوضحتهما أنا بالأمس ولا أكرر. ثم بعد ذلك قلنا بأن الشيخ الأعظم يقول يمكن أن يقال بأنه لا يجوز أخذ الأرش، وذلك لمقدمتين أيضا. هنا نحن وصلنا بينا المطلب ما طبقنا العبارة، راح أبين المطلب ثانية حتى أطبق لمقدمتين. المقدمة الأولى هي أن أدلة الربا تقول يشترط في الربويين التساوي في المقدار كيلو بكيلو، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية كيلو بكيلو، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أدلة الربا تدل أن الصحيح والمعيب في باب الربا يعدان بمقدار واحد من جنس واحد وبمقدار واحد، فإذا كان عندنا كيلو حنطة صحيحة وكيلو حنطة معيبة في مثل هذه الحالة هذا يحسب تساوي في الجنس وتساوي في المقدار، ولا تقل هنا وصف الصحة مفقود إذن فلا بد من إضافة ماذا؟ ربع كيلو عليه من نضيفه على المعيب مع المعيب حتى يساوي ذلك. كلا الشارع عدهما بمقدار واحد، الكيلو من هذا يساوي الكيلو من ذاك، يعني كأن وصف الصحة المفقود بمثابة ماذا؟ قلنا الموجود. ووصف والعيب الذي هو موجود كأنه ماذا؟ مفقود في نظر الشارع. فإذا كان كذلك، إذا كان وصف الصحة كأنه موجود حتى في المعيب كأنه موجود، إذن هذا معناه بالدلالة الالتزامية. إذن هذا معناه بالدلالة يعني في الاستفادة لطيفة، مع أنها بسيطة عن واقعان لكنها لطيفة والتفاتة جميلة. إيه؟ فوصف الصحة مع أنه مفقود، لكن مع ذلك لا يجوز لك أن تطالب بالآرش. لماذا؟ لماذا؟ لأجل أن الشارع عد وصف الصحة كأنه موجود، معنى مفقود عده كأنه موجود، وإذا عده كأنه موجود إذا ما يجوز لك المطالب بالآرش، لأن أنت الآرش الذي طالب مقابل من طالب، مقابل وصف الصحة. عرفا لغة هكذا معا الأرش حينما يطالب به، يطالب به مقابل وصف الصحة، وحيث أنه وصف الصحة كأنه موجود في نظر الشارع، إذا ما يجوز لك المطالبة ماذا بالأرش. وهي حلوة هاي الاستفادة، أنا بنائي وهي حلوة يا أخي، لكن من أين فهمنا على أنه وصف الصحة في نظر الشارع كأنه موجود؟ من المقدمة الثانية، لأن الشارع عد الصحيح والمعيب بمقدار واحد، عدهما بمقدار واحد يكشف عن ماذا؟ أن وصف الصحة وإن كان مفقود لكن في نظر الشارع كأنه موجود. هذه ما استفاده ماذا الشيخ قدس الله روحه. خلينا نشوف يطلع هذا المطلب من العبارة الحاصل، مطلب لطيف لكن مع الأسف العبارة، مع الأسف ما ندري والله شلونها. لو احنا هاي مطالبنا الجميلة تبين بالعبارات الظريفة اللطيفة ما أجمل ذلك يا أخي. على أي حال، لا واحد يقول ما يصير كتاب مكاتب، أي شن حجي مطالبنا يا أخي ثقيلة هي. شو تقول كلمة الألفاظ نوضحها، ألفاظ نجيب هذا، مع ذلك هي مطالبنا يا أخي ثقيلة. بعد ليش نذقل أكثر ماذا بالألفاظ؟ ذاك الذي مطالبه ليست ماذا ثقيلة، ذاك يحتاج إلى العلم على أي حال. زين، هذا ولكن يمكن أن يدعى أن المستفاد من أدلة تحريم الربا، فشوف كلتا المقدمتين الشيخ يريد ماذا، واحدة يدخلها في بطن الأخرى في أحشاء الأخرى لا يفصل بينهما. يمكن أن يدعى أن المستفاد من أدلة تحريم الربا، يعني تحريم الربا يعني شنو؟ عطف تفسير يعني حرمة المعاوضة إلا مثلا بمثل، بعد ملاحظة أن الصحيحة والمعيبة جنس واحد. هذه المقدمة جنس واحد، أن صحيح المعيب جنس واحد، هذه اللي أنا اذكرتها مقدمة ثانية صحيحة ولا، ويعبرون جنس واحد أو بمقدار واحد، شنو المناسب؟ شي يقولون؟ شي يقولون واحد؟ قل ندري احنا جنس واحد، شنو الحنطة الرديئة وهي الحنطة الجيدة، فواضح على انه ماذا جنس واحد، جنس 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 حنطة جنس، ومقصود الشيخ من جنس واحد يعني ماذا؟ هاي هواي مهمة مو بناءك على انا، هي اساس المطلب هذه، هي كان يقول بمقدار واحد صدق كان المطلب ماذا يتضح كل الزين، لكن عبر بجنس واحد هذا بين المطلب يصير غامض. زين، بعد ما لاحظنا هذه المقدمة وهو أن الشارع يقول لابد ماذا كيلو بكيلو زيادة للصيد، هاي أولا، وثانيا الشارع يقول الكيلو من الرديء يساوي الكيلو من الجيد، يساوي وما من حيث المقدار واحد، ماذا نستفيد من هذا؟ أن الذي نستفيد هذا أن وصف الصحة ما يمكن الطالب لأجل بشيء لأنه كان موجود بعد بنظر الشارع، ولذا عدهما مقدار واحد. نستفيد أن وصف الصحة في أحد الجنسين كالمعدوم لا يترتب على فقده استحقاق عوض. بلي مولانا، بلي مولانا، وكان الأنسب شنو شي يقول أن وصف الصحة في أحد الجنسين كالموجود فلا تستحق ماذا؟ اذا كان يعبر العيب ان العيب في احد الجنسين كالمع، هنا يقول كالمعدوم مناسب لا يترتب على وجوده، يعبر هنا وجوده. على اي حال المطلب صار ان شاء الله واضح بعد، فمناسب يقول ان وصف الصحة كالموجود لا يترتب ماذا على فقده استحقاق عوض لانه موجود بعد ينحسب، ومن المعلوم واذا صار كالموجود بعد شو تريد الطالب؟ طالب بالأش، آخر الأش مقابل وصف الصحة، إذا قلنا وصف الصحة كالموجود الموجود الموجود إذا قلنا بعد شو تريد الطالب. ومن المعلوم أن الأشعر وضوص الصحة عرفا وشرعا هكذا في نظر عرف في نظر الشرع. فإذا كان موجود الصحة إذا الطالب بماذا غير موعد الأشعر غير نظر الصحة قلنا كان موجود بعد شوف مش حدك. إذا خلاصة 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 شنو الخلاصة؟ فالعقد على المتجانسين يعني حنطة بحنطة لا يجوز أن يصير سبب، بالتالي ايش راح يصير؟ لاستحقاق احدهما على الاخر زائدا على ما يساوي الجنس الاخر. انت تستحق على ذاك كيلو، على من دفع اليك المعيب تستحق عليه ماذا؟ كيلو، لا كيلو وربع. وان دفعت انت كيلو لكن لا تستحق عليه الا ماذا؟ كيلو واحد. كيلو وربع، ربع مقابل وصف صحة لا يمكن. وبالجملة فبناء معاوضة المتجانسين على عدم وقوع مال في مقابل الصحة المفقودة في أحدهما، المعاوضة معاوضة متجانس الحنطة بحنطة مبنية على أن مقابل وصف صحة المفقود لا يمكن أن تضع ماذا؟ ربع كيلو مقابل وصف صحة المفقود. بناء المعاوضة بين بناؤها الشرعي لا بناؤها الحكم، الشرعي شرعا حسب ما يستفاد من الأدلة أن وصف الصحة لا يوضع مقابل شيء. بناء المعاوضة بين الحنطة والحنطة على هذا أن لا يوضع مقابل وصف الصحة شيء. ثم يقول قدس سره لكن مع ذلك في القلب شيء يا أخي، شيء شيء شيء. شوف انظر الشيخ ايش قد عظيم، يبين مطالب راقية عالية ولكن مع ذلك بلي. يقول في النفس شيء وما هذا أحيانا إلا للتقوى. على أي حال في النفس شيء إشكال من هذا أنه أرش يجوز أخذه أو ما يجوز أخذه. أنا بعدني فيه تردد عندي، ويكون الإنسان بلي 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 بعض الوقت يصرف يراجع مطلبين. المطلب الأول الذي يراجع أدلة الربا، إذا عندك خلق يا أخي راجع. والمطلب الثاني أدلة الأرش. طب شنو أراجع؟ شو أسوي في أدلة الربا؟ أراجع شو أسوي؟ أي نقطة أراجع؟ ها لاحظ أن أدلة الربا تحرم كل زيادة، وإن كانت في لا في البداية بل كانت في النهاية في البقاء وبعنوان الغرامة، حتى لو كانت بعنوان الغرامة لا بعنوان جزء من أحد العوضين. هذا راجع أدلة حرمة الربا حتى نفهم أنه هل تحرم كل زيادة وإن كان بعنوان غرامة وبعد ذلك تستحق أن تحرم فقط ما كان جزء من أحد العوضين وفي البداية. هذا في أدلة الربا، راجع أدلة الربا وحقق هاي النقطة. والنقطة الثانية الذي لا بد وأن تراجع وين قلنا في الأرش، لاحظ أن حقيقة الأرش ما هي، ماذا يستفاد من الرواية؟ هل أن الأرش جزء من أحد العوضين أو أنه غرام؟ إن شاء الله تجيب لنا الجواب، فلعلك تقول لي شيخنا جبت لك الجواب، يلا شنو الجواب؟ وإن كان الجواب أن الأرش غرام، هاي وين؟ من المراجعة الثانية استفدنا. والمراجعة الأولى مثل الذي استفدنا من عدها ماذا؟ أن الغرامة ليست محرمة. الزيادة إذا كانت غرامة ليست محرمة في باب الربا. الذي محرم جزء من أحد العوضين، أما الغرامة ليست محرمة. إذن فنفتي بأنه بما أن الأرش غرامة ودفع الغرامة ليس بمحرم، الزيادة الغرامة الذي بعنوان غرامة ليست محرمة، إذن يجوز المطالب بالأرش. أما إذا فرض مراجعتك الثانية أثبتت أن الأرش جزء من أحد العوضين أو أثبتت أنه غرامة وثبت ماذا من المراجعة الأولى؟ أن الزيادة ولو غرامة ما يجوز أخذها، فحينئذ نقول هذا الأرش ما يجوز أخذها لأنه إما جزء من أحد العوضين فواضح ما يجوز أخذها، وإما غرامة، الغرامة أما تحسب أدلة الربا ما يجوز. استفدت بعد أحكي ولا التفتت؟ يقول لابد وأنه بل تصرف بعض وقتك في هذا. أقول ما أدري بعد التحقيق الذي ذكر الشيخ الآن هم نحتاج إلى هذا بعد؟ شو انا اشوفا بعد ما نحتاج للمراجعة الاولى ولا للمراجعة الثانية، لان بالتالي ايش يبقى؟ ادلة الربا يستفاد منها عن وصف الصحة كالموجود 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 كالموجود. اذا صار كالموجود تطالب بشنو؟ لا اله الا الله. يطالب بشنو يا رجال؟ طالب بالأرشين وطالب كل موجود. لا إله إلا الله. بعد ما نحتاج لا إلى المراجعة الأولى ولا إلى المراجعة. أنا هيك أشوف الله. هذا المقدار يسينا بعد. إذا تم أن المستفاد من الأدلة أن وصف الصحة كل موجود. بعد شكو ما تقول لي؟
لا.
بلي؟
لا يعني من أجل ربا لا يكون في البداية.
إذا قلنا وصف الصحة كالموجود كأنه موجود بعد يستفاد معنا العدلة الذي تقول على أنه الحنطة الرديئة والحنطة الجيدة لا يجوز فيها الزيادة كيلو بكيلو إلى آخره، يعني وصفها كالموجود بعد هذا وانتهى. بعد انتهى بداية ونهاية بعد ما يحتاج أقول موجود بعد انتهى. هذا ولكن يمكن أن يدعى بل العفو العفو والمسألة في غاية الإشكال ولا بد من مراجعتي يا مسألة أنه يجوز أخذ الأرش أم لا، ولا بد من مراجعة أدلة الربا حتى نفهم ماذا دير بالك على هالعبارة المختصرة. هالعبارة شو المختصرة شقد شي المعاني حتى نفهم على أنه الأدلة الربا تحرم كل زيادة ولو غرامة ولو في النهاية لو فقط ما كان جزء من أحد العوضين وفي البداية. هاي في أدلة الربا. وثانيا في الراجع مراجعة ثانية في فهم حقيقة الأرش، أن الأرش هل هو جزء من أحد العوضين أو هو ماذا؟ غرامة. من كلتا المراجعتين بل يقد ترتيب بعد اكتبت الكياش وسيجيء بعض الكلام فيه إن شاء الله في بحث الأرش نقول على أن الأرش هل هو غرامة أو هو جزء من أحد، وإن شاء الله نثبت أنه غرامة. قلنا بأن الأرش يسقط في موردين، المورد الأول إذا كان العوضان متجانسين، هذا فرغنا الآن بحمد الله والمنة فرغنا منه، فإذا سألوك بالامتحان بعد كم يوم قالوا لك على أن الشيخ رضوان الله تعالى عليه ما هو رأيه هل يجوز أخذ الأرش أم لا يجوز، تجاوبه استشكل قال في المسألة غاية اي التهمات غالبا دائما للشيخ الأنصاري ما في سوي مشكل وفيه تردد غالبا هو يجب على اي حال. فرع الشق الثاني اخي المورد الثاني الذي يسقط فيه الارش، المورد الثاني الذي يسقط فيه الارش دون الرد ما اذا كان العيب لا يوجب نقص القيمة، هذا واضح. اذا العيب لا يوجب نقص القيمة فواضح بعد شكو بعد شكو ارش بعد لماذا احنا الارش ناخذه هو الفرق بين الصحيح قيمة صحيح قيمة معيبة. اذا فرضنا القيمة المعيب لا تقل قيمته كقيمة الصحيح، حينئذ الفرق ما موجود حتى يكون الفرق هذا ارش، وهذا واضح. لكن هذا هل له مثال يا اخوان؟ اذا الرد يجوز لانه عيب، ارش لا يجوز لان هذا العيب لا يجب نقصان، واضح هذا القول كبرويا واضح. لكن الى مثال هذا يا اخي، عيب لا يوجب نقصان القيمة، هو عيب لكن لا يجب نقصان. لعل المثال لذلك الخصاء، اذا كان العبد مقصيا الخصاء عيب لأنه نقيف عن الخلق الأصلية، ولكن لا يوجب نقصان القيمة بل لعله يوجب الزيادة. عبد المصري يشترونه يفتشون عليه خصوصا الأثرياء أصحاب القصور المشيدة، ليش؟ حتى يجعلونه خادم وحتى يكون واسطة بين المرء وزوجه. هي أخي يدخل على الزوجة بعد المرأة مات بلا ساتر بلا حجاب بالي مولانا، لأنه خص لا يخافون، الزوج لا يخاف من ناحيته لا يخاف على زوجته على أي حال، فيشتروا لعله بقيمة أرقى فإذا لا يجب نقصان إلا، ولكن قد يقال إنه هذه الزيادة زيادة القيمة إنما هي لغرض عند بعض الناس، لغرض فاسد عند بعض الناس. وإذا فرض أن الغرض كان غرضا فاسدا وعند بعض الناس فلا يوجب ماذا؟ عدم نقصان القيمة، بل ستكون القيمة ناقص. عن هذا غرض عند بعض الناس، غرض فاسد عند بعض الناس، فلا يجب نقصان القيمة، عدم نقصان القيمة بل تكون القيمة ناقص. نظير لو فرض على أنه إنسان يأتي في الأسواق يفتش عن العنب، أي عنب؟ العنب الذي ماذا؟ صار حامضا لبقائه الطويل، صار حامضا الذي احنا نعبر عنه في لساننا العادي المحمر، يفتش عن هذا لجودة الخمر، لجودة خمره يفتش عنه. هذا هل يوجب أن العنب المحمض هل يوجب أنه قيمته ماذا ترتفع حينئذ أو تكون مساوية لقيمة الصحيح؟ لا، قيمة هابط. وإن كان هذا الإنسان يفتش عليه، لكن بما أن هذا الغرض غرض لبعض الناس لا لكل الناس، وغرض فاسد، لأجل هذا حينئذ القيمة تكون هابطة لا أنها تبقى مرتفعة تساوي قيمة الصحيح. في الخصاء أم لعله كذلك؟ الخصاء صحيح، بعض الناس يفتشون عن العبد المقصود، لكن هذا غرض لبعض الناس وغرض ماذا؟ فاسد. قد يقال هذا، ثم يجيب الشيخ يقول: أما قولك أنه هذا الغرض غرض لبعض الناس نادر فهذا بعض، بل كثير من الناس ماذا؟ المسألة ليست مسألة نادرة، لا حتى الأتقياء الكذا أسرهم ما تفتشون ماذا؟ ثم نروح للأتقياء، هم الناس الذي يسمونه غير الأتقياء ما شاء الله نص الناس ثلاثة أرباع الناس. فالغرض ليس غرضا نادرا هذا، بل في مسألة العنب المحمض بل الغرض نادر الناس، أما هنا الغرض شائع. وما دام الغرض شائعا وكثيرا إذن على هذا الأساس القيمة ماذا؟ تدور مدار الأغراض الشائعة، إذا الغرض كان شائع فالقيمة تبقى حينئذ مرتفعة ولا تهدر. وأما قولك بأن هذا الغرض فاسد فأفرض فاسد، فأفرض فاسد، كون الغرض فاسدا لا يؤثر على القيمة العرفية، وهذا بعد قيمته العرفية مرتفعة وإن كان لغرض فاسد. فساد الغرض لا يستوجب هبوط القيمة عرفا، بل تبقى القيمة العرفية ماذا؟ مرتفعة. وطبيع الشارع المقدس ماذا؟ ليس له في باب القيمة تحديد غير التحديد المدار، غير المدار العرفي، بل المدار ما كانت قيمته عند العرف، القيمة الشرعية تدور مدار القيمة العرفي. فإذا العرف يرى على أن القيمة مرتفعة وإن كان الغرض فاسد، فإذا على هذا الأساس ماذا؟ بل مولانا بل، فإذا على هذا الأساس مثال، فإذا على هذا الأساس مثال ماذا؟ الصحيح هذا المثال ماذا؟ صحيح. إذا يعني التمثيل بالخصاء نقول بأنه عيب، ولكن القيمة لا تهبط به لأن الغرض في المقصي شائع وإن كان فاسدا، هذا المثال صحيح، طبق العبارة. إذا لا أرش. يقول قدس سره الثاني: ما لو لم يوجب العيب، المورد الثاني من الموردين اللذين لا أرش وإن كان رد موجود، ما لو لم يوجب العيب نقصا في القيمة مثل الخصاء قلنا، فإنه لا يتصور هنا أرش. ليش لا يتصور؟ لأن الأرش نقصان القيمة، الفرق بين القيمة الناقصة والقيمة ماذا؟ التام، وهنا نقص ما، فإنه ليس هنا أرش حتى يحكم بثبوته، يعني بثبوت الأرش. نقطة مثال ماذا؟ يقول: وقد مثلوا لذلك بالخصاء في العبيد، يعني العيب الذي لا ينقص القيمة، وقد يناقش في ذلك بأن الخصاء موجب في نفسه لنقصان القيمة لفوات بعض المنافع عنه، يعني عن العبد المقصي، وهو ماذا؟ الفحولة يا أخي، مطلوبة خبازي نقصت زالت هذه بالخصاء، فإذا هو قيمة ناقصة، وإنما يرغب في الخصي قليل من الناس لبعض الأغراض الفاسدة. أغراض الفاسدة ماذا؟ أعني عدم تستر النساء منه، فيكون واسطة يا أخي في الخدمات بين المرء وزوجته. وهذا المقدار يعني هذا المقدار من الغرض الذي هو غرض فاسد وغرض نادر، نادر فاسد، فاسد نادر، لا يوجب زيادة في أصل المالية. كان المناسب أن شي يقول لا يوجب عدم نقصان، عدم نقصان ماذا؟ عدم نقصان في المالية. مو مناسب يعبر يا ولا كيفك بعد ما أدري والله شو. فهو كعنب معيوب يرغب فيه لجودة خمره. كيف أن الغرض فاسد ونادر تكون القيمة ناقصة، ولا يمنع هذا الغرض الفاسد النادر من عدم نقصان القيمة كذلك في مورد. بعدين يتراجع الشيخ يقول لكن الإنصاف أنه لا، هذا الغرض ليس نادر بل شائع، أن الراغب فيه يعني في الخصي لهذا الغرض حيث يكون كثيرا لا نادرا، بحيث لا يقدح ما يضر في قيمته المتعارفة. هنا موجود في قيمة المتعارفة المنازل فيه صير في قيمته، في قيمته التفتت ما أدري شاقول يا ولا قيمته المتعارفة لولا هذا الغرض كم؟ إذا 100 دينار الآن ما أتمادام خصوه 100 دينار. طيب ليش عن الغرض شائع في الغرض في الخصي أمر شائع؟ ما دام هكذا الغرض شائع صح أن يجعل الثمن المبذول من الراغبين مقدارا. الراغبون يرغبون في دفع ماذا؟ نفس قيمة الصحيح يدفعونها للخصي، صح أن هذا الثمن يجعل مقدارا لمالية الخصي. فكأن هذا الغرض صار غرضا مقصودا متعارفا، بل فاسد الغرض خلي يكون فاسد، إن الفساد ما يأثر كون الغرض فاسد، وصحة الغرض وفساده لا دخل له في المالية العرفية كما لا يخفى. وبالجملة الخلاصة فالعبرة في هنا موجود عندنا في المقدار المالي، والمناسب في مقدار المالية بحذف الألف واللام من كلمة المقدار بعد ما أدري كيف. فالعبرة في مقدار المالية برغبة الناس في بذل ذلك المقدار من المال بأزائه، بأزاء ذلك الشيء، بأزاء ذلك الخصي، سواء كان من جهة أغراض أنفسهم يعني أغراضهم ماذا، بل هم لهم ماذا أغراض في ذلك، أغراض في أنفسهم، أغراض شائعة كالعبد غير الخصي، من جهة أغراض أنفسهم يطلبونه للفحولة وغير ذلك، أم من جهة بيع على من له غرض فيه. هو ليس له غرض في الخصي، هو شي يسوي، هو إنسان متدين لا يريد يبيع على من يريد الخصية، فلو المدار على الرغبة الناس. هسه الرغبة قد تتولد لأغراض أنفسهم، هم يريدون الخصية أم لا هم لا يريدون الخصية، وإنما يشترونه لأجل أن يبيعونه على من يريده. مع كثرة ذلك المشتري، بحيث المشتري الخصي كثير وعدم ندرته بحيث يلحق بالاتفاقيات، وإلا إذا نادر يلحق بالاتفاقيات لا 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 لا، هذا لا تكون القيمة دائرة مداره، القيمة تدور مدار الغرض الشائع العام لا النادر. مسألة طب قلنا فيما سبق قلنا مرتين يسقط الرد دون الأرش، وذكرنا كم مورد؟ 4 موارد. ومرتان يسقط الأرش دون الرد، ذكرنا كم مورد؟ موردين. الآن نذكر الموارد التي يسقط فيها الرد والأرش معان. المورد الأول يا أخي الذي يسقط فيه الرد والأرش العلم بالعين. إذا المشتري قبل أن يشتري كان عالما بالعيب، فحينئذ لا يجوز له الرد ولا يجوز له الأرش. لماذا؟ لدليلين. الدليل الأول يا أخي القصور في المقتضي، يعني المقتضي للخيار. الدليل على الخيار ماذا كان؟ الدليل على خيار العيب أمره. الأمر الأول شنوش كان؟ إطلاق شرط ضمني، يعني هكذا العقلاء يتبانون إعلاما تقول من اشترى معيبا له الخيار. وكلاهما يا اخي كلا الدليلين المنظوء قاصر عن الشمول لصورة العلم بالعين، قاصر عن الشمول. اما الدليل الاول فمن الواضح الشرط الظني متى موجود؟ اذا كان المشتري جاهل بالعيب. اما اذا عالم بالعيب هل هناك شرط ظني؟ لا. واما الدليل الثاني الروايات، فلان الروايات كلها المنظور فيها صورة جهل المشتري، لان تعبر هكذا لو اشترى شيئا ثم علم بالعيب، هكذا تعبر ثم علم، هذا ثم علم يعني معناه كان اول جاهل. فاذا الادلة المثبتة للخيار تثبت المنظور فيها صورة الجهل، اما صورة العلم لا تثبت فيها الخيار. فدليلنا الاول هاي التفت لي يا اخي، دليلنا الاول على عدم ثبوت الخيار في صورة العلم بالعيب هو القصور في المقتضي. الدليل الثاني على عدم ثبوت الخيار التمسك بمفهوم صحيحة زرارة. تتذكرها صحيحة زرارة يا ولا؟ 254 صفحة 254 تتذكرها وما تتذكرها؟ وبقول أبي جعفر عليه السلام، هو ما قال زرارة هناك رضوان الله عليه، الشيخ من لم يقل هذه الرواية كانت أيما رجل، أنا أقرأ لك إياه وبالله شوف شلون مفهومها يستفاد منها يا ولا. أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار ولم يتبرأ، أي واحد ولم يتبين له، لم يتبين يعني شنو لم يتبين؟ يعني لم يتضح، لم يعلم به. هذا الشخص إذا اشترى شيء معيب والبائع لم يتبرأ والمشتري لم يتبين له العيب، في مثل هذه الحالة إذا أحدث حدث جديد ليس له الرد فقط له الأصل، وإذا لم يحدث حدث جديد له ذلك. إعنان هذه الرواية بمفهومها ماذا تدل؟ هي الرواية قالت له خيار شوكت إذا لم يتبين له، مفهومها ماذا؟ مفهومها ماذا؟ يعني إذا تبين له مولانا مفهومه يعني إذا تبين له علم به يعني ليس له الخيار. هذه هي الرواية، هذا الدليل ماذا؟ الثاني، وهو مفهوم صحيحة زرارة. لكن الشيخ الأنصاري هنا قال وفيه نظر، في هذا الدليل الثاني نظر، التمسك بالمفهوم فيه نظر. واحتار العلماء أن الشيخ لما قال فيه نظر ليش فيه نظر؟ يلا تعال قول ليش فيه نظر؟ ايش بيها يا أخي هاي الرواية ايش بيها؟ ما تقول لي عايزة فرتشي أقرأ فيها دور له عايزة فرتشي، يقول لي ليش الشيخ يقول فيه نظر؟ وقاعد يقول الشيخ أيما رجل اشترى أقرأ فيها دور له وبه عيب ولم يتبرأ، يعني أما إذا تبرأ فلا خيار له، ولم يتبين له يعني إذا تبين له يعني لا خيار له. ليش تقول شيخنا فيه نظر؟ قد واحد التفتوا، ترى التفتوا لهذا المطلب شنو شلون قاعد أبين لكم إياه، كل هذا من خارج الكتاب، مطالب دقيقة التفتوا إليها. ليش الشيخ قال فيه نظر؟ قد واحد يقول إنما قال الشيخ فيه نظر لأجل أنه هذا محفوظ السلامة أشبه شيء بمفهوم ماذا؟ الوصف، بمفهوم الذي يسمونه القيد، ما أدري اللقب، قيد لقب لقب قيد ما أدري شنو. إيه قد واحد تشيفه، ومفهوم اللقب مثلا ماذا؟ مفهوم الوصف مثلا ماذا؟ مفهوم القيد مثلا القيد والكذا ما إلى مفهوم. قد واحد يقول، قد واحد يقول لا الشيخ قال هذا فيه نظر لأجل على أنه هاي قضية مسوقة لبيان تحقق الموضوع. يعني الإمام قاعد يفترض هذا الموضوع، يقول في هذه الحالة هكذا يوجد خيار، أما في غيرها يوجد خيار أم لا مسكوت. ارزقت ولدا. هاي قضية مسوقة لبيان تحقق الموضوع. اذا تحقق الولد اغتنه. بعد ما له غرض اذا لم يتحقق. بس ما نشوف. يقول لو فرضنا هذا الموضوع تحقق رزق الولد رتب عليه الختان. هنا هم كذلك. لو فرضنا هذا الموضوع تحقق وهو اشتريت شيئا به عيب ولا تبريه ولم تعلم به بري 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 لك الخيار. اما اذا تبين لك شلون قضية مسوقة لبيان تحقق الموضوع ليس لها مفهوم. فلعله يقال انه لا مفهوم. الشيخ رضوان الله عليه قال فيه نظار لأجل أن الرواية ليس لها مفهوم. أما ليش ليس لها مفهوم؟ إما من باب هذا مفهوم وصف، مفهوم قيد، مفهوم ما أدري شي يسمونه واللقب والكذا ليس له مفهوم. وإما من باب قضية مسوقة لبيان تحقق الموضوع. بعد ما أدري أنت تريد تفكر وتلزق لي منا ومنا وإما وإما هم جيب لي ما يقاله قد ثلاثة أربعة عشرة هم سويني. لكن يرد أولا وثاني. أما أولا فنقول بأن ظاهر الرواية الإمام في مقام الضبط والتحديد قاعد يحدد متى يثبت الخيار. المقام مقام التحديد متى؟ إذا لم يتبرأ وإذا لم يتبين. هذا ظاهره في مقام التحديد. ومع كون الإمام في مقام التحديد والضبط نفس هذا المقام هو ماذا؟ نستفيد من عدة حين أذن المفهوم. هذا المقام نستفيد نسميه وصف، نستفيد نسميه قضية مسوقة لبيان تحقق. كل ما أعمالي شغل أقول أن الإمام في مقام التحديد والتحديد يولد المفهوم بعد ما أحجز آية. هذا أولا. وأما ثانيا فيرد أنه إذا كان هذا مفهوم وصوف قضية مسوقة لبيان تحقق الموضوع و و و و و و و و و ما أدري شنو بعد. طب لازمه أنه قولنا ولم يتبرأ إليه الذي هو القيد الأول أيضا لا يجوز التمسك به، مع أن الشيخ سوف يتمسك بمفهومه بعد ذلك، يعني في المورد الثاني إن شاء الله من موارد سقوط الرد والأرش إذا تبرأ البائع من العيوب. نقول يسقط الرد والأرش ليش؟ لأن الإمام في تمسكا بمفهوم صحيحة زرارة، لأن الإمام قال ولم يتبرأ يعني إذا تبرأ يسقط الرد والأرش. وشلون صار البناء بالأول بالقيد الأول نتمسك بمفهومه، قيد الثاني ما نتمسك بمفهومه. هي إذا قضية مسوقة لبيان تحقق الموضوع خوف الاثنين، إذا فرض مفهوم شرط ما أدري مفهوم وصف لقب ما أدري شنو ما أدري شنو ما أدري شنو ما أدري شنو، ولازمهم مات ماذا في الاثنين. فالتفرق بين هذا وذاك لا وجه لها. إذن يعني الاستدلال بهذه الرواية ماذا لا بأس به، تام قوي. الشيخ شلون قال فيه نظار إلا اللهم أن يقال بعض الأغايون هيك قال، بعض الأغايون هيك قال احتمل، بعض الأغايون هكذا احتمل، كالسيد الخوئي دام ظله تبعا للشيخ الأصفهاني شيخ محمد حسين الأصفهاني هكذا احتمل، على أن ولم يتبين له ليس المقصود ولم يتبين يعني لم يعلم، لا لا شنو لا لا شنو لا لا شنو المقصود من لم يتبين؟ لم يتبين هي معناها لم يتبرأ، هذا عطف تفسير. ولم يتبين له ثم قال الإمام هج لم يتبرأ إليه ولم يتبين له، يعني لم يتبين له لم تتضح له البراءة من العيوب. هج المقصود ايه مو يعني لم يعلم، لابد الشيخ الأنصاري هكذا مقصوده، أن هذا عطف تفسيري ليس المقصود من عدم التبين عدم العلم، وإنما المقصود هو عدم التبري. فإذا كان كذلك إذا ما يمكن التمسك بالرواية في صورة ماذا؟ العلم بالعين. ولذا الشيخ بعد ذلك تمسك في البراءة تمسك، هنا لم يتمسك لأن هذا المقصود من عدم لم يتبين بمعنى هكذا البراءة أو بمعنى العطف تفسير. بهذا لا بأس، لكن 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 ان فسر لم يتبين بمعنى لم يت شو هاي ثقيله شو ثقيله ما ادري يا اخي ما ادري شلون ما ادري. على اي حال ارجع الى اصول بالموضوع. اذا قول الشيخ الانصاري فيه نظر في الاستدلال الثاني لم نعرف وجهه والقصور فينا. لابد كلمات الشيخ مناسب للشيخ ان لا تفهم ولا تدرك لامثالنا.
وما بيظهر على انه قبل العقل والتبين. شوف الرواية شيخنا ايما رجل اشترى شيئا اشترى ولم يتبين لم يتبينه بعد العقد. كلام احنا التبين اللي هو شوف قبل العقد. هذا بكتاب سمعه
لم يتبين له يعني لم يعلم به ماذا
بعد العقد. اشترى وقعت صيغة العقد اوقعها يوم تبين بعد العقد.
خوف بس تبع هو بعد العقد وتبين يوم تبين. هذا شو لما تخليت الامام يجي يبين
لم يتبين يقول لما احدث به حدث. ايش داري تقول يقول اشترى وما كان يدري بالحدث بالحدث احدث بالعيب احدث حدث جديد بعدين تبين انه بعيب.
يعني هكذا تصير العبارة. ايما رجل اشترى بشيئا وبه عيب او عوار ولم يتبرأ اليه ولم يتبين له فاحدث فيه يعني وقبل ان يتبين له قبل ان يرى العيب احدث ذلك الحدث ثم تبين له ثم تبين له ماذا بلي بعد هذا بعد الرواية ماذا ما تريد تقول على انه قبلا ماذا متبين ما متبين ما ناظر ماذا بلي نتأمل شوية فيه يتبين انه لا بأس فشي لطيف هذا بس لابد من ان نشوفه بعدين يلائم زين فشي لطيف لا بأس زين. على اي حال يا اخي على اي حال فالخلاصة شنو صار الان المورد الاول من الموارد التي يسقط فيها يسقط فيها العرش والرد ما اذا فرض على انه ماذا ما اذا فرض انه ما اذا فرض انه علم بالعيب وذلك للقصور في المقتضي هذا اولا ولمفهوم صحيح الزرارة ولكن مفهوم صحيح الزرارة الشيخ قدس الله روحه الشريف قال فيه نظر على اي حال. ثم نقول بعد هذا واذا فرض مع علم المشتري بالعيب اشترط الخيار هذا الشرط ماذا يكون هذا الشرط ماذا يكون مع علمه بالعيب اشترط الخيار. اذا مقصود خيار العيب يكون هذا الشرط فاسد ومفسد للعقل. واذا كان مقصود من هذا الخيار خيار الشرط لا خيار العيب يعني يريد اشترط الخيار نفسه بل هذا الشرط صحيح. لذلك يقول قدس الله روحه الشريفة بلي العقد فاسد بلي يقول قدس سره يسقط الرد والعرش معا بأمور أحدها العلم بالعيب قبل العقد بلا خلاف ولا إشكال. ليش؟ لأن الخيار إنما ثبت مع الجهل هذا الدليل الأول يعني القصور في المقتضي. وأنا بيّنت الكيات رهوايا بيّنت الكيات دير بالك. الدليل الثاني وقد يستدل بمفهوم صحيح الزرارة المتقدمة وفيه نظر وقلنا على أنه كذا وكذا نقطة. وحيث لا يكون العيب المعلوم سببا لخيار احنا قلنا العيب المعلوم لا يكون سبب للخيار فلو اشترط لو كان الشيخ يقول لا يكون سببا ماذا لا يكون العيب المعلوم سببا للخيار يعني لخيار العيب كان احسن مو لخيارين شيء هنا كأنه عبالي للخيار لخيارات. فلو اشترط العالم بثبوت العالم يعني بالعيب ثبوت خيار العيب مع علمي بالعيب اشترط خيار العيب اذا كان مقصوده ماذا بل مريدا به الخيار الخاص خيار خاص يعني خيار العيب الذي له احكام خاصه فسد الشرط وافسد يعني وافسد العقد. هذا الشرط يفسد العقد لكونه مخالفا للمشروع. هذا الشرط مخالف للمشروع. ليش مخالف للمشروع؟ لاجل على انه قلنا من علم بالعيب لا يفوت له الخيار فشرطه مخالف للمشروع فالشرط فاسد. اما قول على انه لماذا هذا الشرط اما هذا الشرط الفاسد مفسد هذا لم نعرفه هذا ما عرفناه شيء هذا ما عرفنا كما فيه نظر قد ما عرفناها هذا لم نعرفه لاجل على انه الشيخ لا يبني ان الشرط الفاسد مفسد الا اذا اوجب الغرر ماذا في نفس العقد يصير العقد بنفس غرر لكنه هناك نفس العقد لا يصير غرر فلماذا على اي حال ولو أراد به، يعني هذا الشارط لو أراد بهذا الخيار الذي شرطه مجرد الخيار، يعني مو مقصود خيار العيب، لا مجرد خيار، ولو خيار الشر كان من خيار الشر ولحقه أحكامه، يعني أحكام خيار الشر لا أحكام خيار العيب. الثاني يا أخي، المورد الثاني الذي لا يثبت فيه الخيار، خيار لا الرد ولا الأرش، التبري. إذا البائع تبرأ يسقط الرد ويسقط العرش، وذلك لوجوه ثلاث، الأدلة على السقوط ثلاث. الأول يا أخي الإجماع، العلماء أجمع. الثاني يا أخي إنه نحن كنا نقول يثبت الخيار، لماذا؟ لأجل إطلاق العقد يقتضي السلام، هو من الواضح. إذا تبرأ البائع من جميع العيوب بعد لا معنى لأن نقول يثبت الخيار لأن إطلاق العقد يقتضي السلام، هذا لا معنى له. مفروض تبرأ، فهذا الإطلاق بعد لا يقتضي السلامة. وأما ثالثا فنتمسك بمن؟ بمفهوم صحيحة زرارة، لأن في صحيحة زرارة ذكر هكذا ولم يتبرأ. مفهوم ماذا؟ يعني إذا تبرأ فلا خيار. طب إذن ورواية ماذا؟ الرواية الثانية التي نتمسك بها رواية ماذا؟ جعفر ابن عيسى التي تأتينا في صفحة 264 إن شاء الله. هذه ثلاث مدارك، إجماع ونقول مع التبري إطلاق العقد لا يقتضي السلامة، وثالثا رواية زرارة وجعفر ابن عيسى. هذا صار واضح. سؤال، هل البراءة توجب سقوط الخيار وإن كانت إجمالية، أم يلزم أن تكون تفصيلية؟ لأن البراءة مرة تكون إجمالية، إجمالية يعني شلون؟ أقول برئت من العيوب وأنا بريء لكن أي عيب لا أبين، ومرة تكون تفصيلية. تفصيلية يعني كيف تفصيلية؟ يعني أتبرأ من كل عيب عيب بخصوصه. بعض العلماء اشترط أن تكون تفصيلية ولم يكتفي بالإج. أما الشيخ الأنصاري قال لا، ليس من المهم أن تكون تفصيلية. الأدلة الثلاثة التي ذكرناها سابقا تثبت أن البراءة، أي براءة ولو كانت إجمالية، صحيحة الزرارة تقول لم يتبرأ، يعني إجمالا أو تفصيلا مطلقا يكفي. طبق العبارة. الثاني تبرئ البائع عن العيوب إجماعا في الجملة، إنما قال الشيخ في الجملة. لماذا؟ لأن بعض قال البراءة الإجمالية لا تكفي بل يلزم البراءة التفصيلية، فإذا في الجملة البراءة تكفي في الجملة ولو التفصيلية. إجماعا على الظاهر، يعني بحسب الظاهر يوجد إجماع، فالشيخ يستفر وجود الإجماع. المصرح به، يعني وهذا الإجماع صرح به في محكية الخلاف والغنية، في العبارة المحكية التي حكيت عن الخلاف والغنية، ونسبه في التذكرة إلى علمائنا. نسبه علما نسب، يعني عدم ثبوت الخيار عند التبري نسبه إلى علمائنا أجمع. الدليل ماذا؟ والأصل في الحكم، في هذا الحكم وهو سقوط الخيار بالتبري قبل الإجماع، فالإجماع هو الدليل الأول، وفي بعض النسخ بعد الإجماع لا يؤثر الساق، قبله بعده لا يؤثر. مضافا إلى ما في التذكرة، ماذا قال في التذكرة؟ هذا الدليل الثاني الذي ذكرنا، من أن الخيار إنما يثبت لاقتضاء مطلق العقد السلام، فإذا صرح البائع بالبراءة فقد ارتفع ياهو، يعني اقتضاء العقد للسلام يرتفع هذا حين. هذا اثنين. والدليل الثالث ماذا؟ لإطلاقي صحيحة زرارة المتقدمة. إذا الآن الشيخ تمسك بما؟ بصحيحة زرارة المتقدمة. أولا لم يتمسك بها، في العلم الان تمسك بها في البراءة عن العيوب. وبعد ومكاتبة جعفر بن عيسى الآتية الذي تأتينا صفحة 264 اقرأ لك اياها يا اخي ولا. يقول هكذا: كتبت الى ابي الحسن علي جعلت فداك، المتاع يباع، فاذا نادى عليه برئ من كل عيب فيه. ثم يقول: فاذا اشترى المشتري ورضيه ولم يبق الا نقد الثمن، فربما زهد فيه، فاذا زهد فيه ادعى عيوبا وانه لم يعلم بها، فيقول له المنادي: قد برئت منها. فيقول المشتري: لم اصبع المرائي، ايصدق؟ فلا يجب عليه ام لا يصدق؟ فكتب ان عليه الثمن. وهذه الرواية واضحت الدلالة في انه ماذا؟ اذا حصلت البراءة بلا اشكال لا يجوز، يعني الكبرى مسلمة، لكن الكلام هذا يقول انا ما اسمعتك انت تبريت من العيوب. فهي واضحت الدلالة انه عند البراءة يسقط ماذا؟ الخيار. اقول هنا العبارة الموجودة في النسخ هكذا موجودة: لاطلاق صحيحة زرارة. الموجود ماذا في النسخ؟ لاطلاق، يعني النسخ القديمة المتداولة، ما نشغل هذا الذي طبعت هذا اليوم او بالامس، هذه عيال كلها على القديمة، وقد بالي من الطابع من الكذا من النكاتب ما ادري منه ابو المطبعة قد يتصرف ببعض التصرفات. ففي النسخ القديمة ماذا؟ لإطلاق، هكذا العبارة موجودة. إذا لإطلاق واقف العبارة ما تمشي ما تمشي ما تمشي. ولكن في بعض النسخ كما في متن حاشية السيد اليزدي رضوان الله عليه حينما ينقل المتن العبارة ينقلها قوله إطلاق صحيحا، يظهر أن المتن الذي مكاسب الذي كان موجود عنده ايش كان مكتوب فيه؟ اطلاق. اذا اطلاق العبارة ماذا؟ جيد، يعني هيك يصير العبارة. والاصل فيه يعني المستند في هذا الحكم مضافا الى هذا وهذا اطلاق صحيحة. نتمسك باطلاق صحيحة زرارة. صحيحة زرارة شنو؟ نتمسك باطلاق الذي قريناها قبل قليل فيها على انه ولم يتبرأ اليه، هذه مطلقة تشمل ماذا؟ بلي حينئذ كل عيب من العيوب، وتشمل البراءة التفصيلية والبراءة الإجمالية، فنتمسك ماذا؟ بإطلاقها يا أخي. وفي نسختنا هذه التي بين أيدينا التي نقرأ كلمة إطلاق ماذا؟ حذفت أيضا، يعني هكذا صارت العبارة مضافا إلى ما في التذكرة صحيحة. ولعل هذا أنسب من الجميع لأجل على أنه إطلاق أصلا ما نحتاجه، نتمسك بالاطلاق هي صحيحة زرارة، نتمسك واضحة بلا حاجة الى اطلاق بعد انه بري مولانا. زين هذا انتهى. ثم قلنا ومقتضى اطلاقهما اطلاق صحيحة زرارة وجعفر بن عيسى كمعقد اجماعات الفقهاء كمعقد الاجماع المكي عدم الفرق بين التبري تفصيلا واجمالا، ولا بين العيوب الظاهرة والباطنة، لا فرق بين الجميع. ليش؟ لاشتراك الكل في عدم المقتضي للخيار مع المرائي. ده برا صارت مقتضي ما موجود الخيار ادله بعد ما تشمان، خلافا للمحكي عن السراء عن بعض اصحابنا اشحك عنهم من عدم كفاية التبر الاجمالي، يعني يلزم التفصيل، وعن المختلف وعن نسبة بلي وعن المختلف نسبته الى الاستاذي ابن الجنيد انه نسب هذا الرأي ان التبر الاجمالي لا يكفي، وقد ينسب هذا الرأي ان الاجمالي لا يكفي الى صريح اخر كلام القاضي. قيل بانه اخر كلام القاضي ابن البراد صريح بان تبر الاجمالي لا يكفي. اذا كلام القاضي وين نشوفه بالله؟ شلون مشكلة هاي؟ المحكي في المختلف يراجع المختلف هناك، بلي محكي كلام القاضي راجع اخيرا شوفه صريح. مع لكن الشيخ الانصاري يقول مع ان المحكي عن كامل القاضي، القاضي له كتاب الكامل، المحكي عنك كامله موافقة المشهور، أنا موافق المشهور عن التبر الإجمالي يكفي. وفي الدروس نسب المشهور الرأي المشهور، الرأي المشهور شنو هو؟ أنه يكفي الإجمالي تبر الإجمالي إلى أشهر القولين، يعني قال يوجد رأيان أشهرهما، بين الثاني مشهور أن التبر الإجمالي لا يكفي، لكن الأشهر أنه يكفي. ثم غد إن شاء الله والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد.